أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 15 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد انتهينا في الدروس الماضية من الحديث عن العدل الإلهي وأهميته وتعريفه وحدوده، وبعد ذلك انتقلنا للحديث عن أدلة العدل الإلهي، ومن ثم الحديث عن فروع مبحث العدل الإلهي. وأول فرع من فروع مبحث العدل الإلهي كان شنو؟ حرية الإنسان. هل الإنسان حر في أفعاله أم لا؟ وقلنا بأنه الجزاء أخو الحرية، بما أنه هنالك في يوم القيامة يوجد جزاء على فعل الإنسان ثوابا أو عقابا، فلا بد إذن أن يكون الإنسان حرا. أما في هذا الدرس والدروس الثلاثة القادمة بحسب ترتيب المصنف، فالحديث ينتقل من البحث عن حرية الإنسان إلى البحث عن التأمل في مظاهر الكون، سواء كانت مظاهر الكون هذه المظاهر الطبيعية فيه وأثرها على الإنسان، أو في الظاهرة الاجتماعية الإنسانية إحنا كبشر فيما بين بعضنا البعض. فالمصنف يبحث ثلاثة مباحث رئيسية. المبحث الأول أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى عادلا وحكيما، فلماذا توجد شدائد في هذه الدنيا؟ أنا أمرض، أنت ما تمرض. أنا فقير، أنت غني. أنا في بلد كله فقر ومشاكل وحروب، وأنت قاعد بسويسرا طالع البحر والجو الحلو، تأكل آيس كريم، ماكو شيء. فليش توجد هاي الشدائد؟ لماذا توجد شدائد في عالم الدنيا؟ ألا يخالف ذلك عدل الله سبحانه وتعالى؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني الذي يبحثه هو لماذا توجد فوارق بين البشر، فوارق معنوية وفوارق مادية. لماذا توجد فوارق، عليكم السلام ورحمة الله، لماذا توجد فوارق معنوية؟ بمعنى أن هنالك ناس رؤساء، هنالك ناس مرؤوسين. يولد إنسان وفي فمه ملعقة من ذهب، ويولد إنسان ولا يحصل على طعام يومين. يولد إنسان فقير ويولد إنسان غني. يولد إنسان مقهور ويولد إنسان قاهر. هذا التفاوت بين البشر من الناحية المعنوية. لماذا يوجد في الكون إذا كان الله عادل؟ أو التفاوت في الجانب المادي، لماذا يولد الناس، بعض الناس ناقصين، معاق جسدياً، في وراثة أمراض مزمنة في الوراثة منذ أن يولد، أو يولد بعض الأشخاص أصلا لا عقل لهم؟ فأين هي العدل والحكمة الإلهية من ذلك كله؟ المبحث الثالث والأخير، ما راح يمدينا الوقت نبحث اليوم، نبحث إن شاء الله غدا. لماذا خلق الله الكفار؟ أليس رحمة الله تقتضي ألا يخلقهم؟ لأن هذا الكافر سوف بعد أن يعيش في هذه الدنيا سوف يخلد في النار. أليس من عدل الله ألا يخلقه كافرا؟ إما أن يخلق مؤمن وكلنا نكون مؤمنين في أرض الله الواسعة والحلوة ونعيش حياة طيبة، أو لا أقل الله يدري هذا رح ينولد كافر، أو يعني يكون كافر في علمه، يدري ويدري أن مصير الخلود. أليس رحمة الله وعدله يقتضي أن ما يخلقه؟ حتى لا يروح للخلود، لأن الخلود قضية مخيفة جدا، رهيبة ومخيفة جدا. واحد يخلد في عذاب الله، أعوذ بالله. يعني أنت إذا بس يعني أسنانك تعورك لمدة 3 أيام، هذا تعذيب ما وراء تعذيب، هذا فما بالك لا نهائي وبدون حبوب، ولا حتى في دكتور أحمد الوالي تروح له يخلصك من الموضوع. هذا عذاب شديد على صغره، ها، بس يعتبر عذاب شديد. هاي دعاية حق الدكتور، الدكتور ما عنده عيادة معنا. زين. فهذه جملة من مباحث ما تسمى بالعدل الإلهي. نأتي للمبحث الأول، وهو مبحث الشدائد في عالم الدنيا. هذا المبحث ينطلق من التالي. الإشكالية تبدأ كالتالي: أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى عادل، فلماذا توجد شدائد في عالم الدنيا؟ لماذا نرى الزلازل والفيضانات والكوارث الأوبئة تنتشر ويتألم فيها ناس ولا يتألم آخرون، يحترق فيها ناس ولا يحترق آخرون، بل ويحترق فيها أطفال ومرضى والمثل الأخير هاي حادثة الزلزال العظيم اللي صار في تركيا. زلزال تركيا ما أدري إلى الآن عدد الضحايا ملوتة، لكن قالوا تقريبا المشردين 4 ملايين كانوا، غير الأضرار المادية، غير الناس اللي سقطوا داخل الزلزال، غير اللي بعد 3 أيام يلا طلعوا بعضهم كأنما صمد إلى 5 أيام. هذا ألا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى؟ هذا إنسان بريء، يمكن مؤمن حتى، مو مسوي ولا شيء، تطيح عليه بناية ويتعذب فيها 2 3 أيام إلى أن يموت ثم يموت، أين العدل الإلهي في ذلك؟ المصنف للإجابة على هذا السؤال يقدم 6 أجوبة، 6 أجوبة لحل مشكلة الآلام والشدائد في عالم الدنيا، سواء كانت آلام طبيعية أو آلام اجتماعية اللي احنا قلنا الفقر والحرمان والاستعباد والحروب. يعني شنو الذنب هذا الإنسان؟ الله يوقع بعذاب، يطيح بيد الدواعش ويحبسونه ويسوون عبد وسخرية، أو امرأة تقع في يد وحوش يغتصبونها ويستعبدونها ويتاجرون فيها، أو ما نسمع هاي الأيام من يعني يقال في السنة 4 ملايين طفل يسرقون، يختطفون من العالم ويستعبدون لأعمال جنسية ولأعمال أخرى من مناطق في العالم. الآن بادية حملة عالمية ضد هذا الشيء. شنو ذنب هؤلاء؟ المصنف يجيب ب6 أجوبة. الجواب الأول يرجع فيه للقاعدة اللي أسسناها سابقا، أنه في فهم الفعل الإلهي لابد من التمسك في المحكم في مقابل المتشابهات. يعني بصراحة إحنا كبشر قد لا نصل إلى استيعاب أبعاد الحكم الإلهية في أفعال الله عز وجل. يعني قد تصل أنت إلى أحيان معينة لا تجد تفسيرا 100% للقضية، لكن أنت عندك من الواضحات أن الرب غني، أن الرب عزيز، أن الرب قدير، أنه عالم، أنه أعلم بالإنسان من نفسه وأحب للإنسان من نفسه. فهذه يضعها كقاعدة المصنف، يقول خليها كقاعدة أن نتمسك بالمحكم في مقابل المتشابه، نتمسك بالأمور الواضحة في مقابل الأمور اللي قد تلتبس علينا. يعني إحنا أغلب الكون نراه شنو؟ عادلا متسقا. يعني حتى لما تيجي حق الكوارث، كم عدد اللي قاعد تصير فيهم كوارث بالمقارنة مع الناس اللي عايشين حياة ما فيها كوارث؟ يعني الزلزال كم واحد أفنى وكم واحد سبب يعني ضياعة؟ 4 ملايين، قول 10 ملايين، 10 ملايين بالمقارنة مع 7 مليار موجودين في الأرض، كم نسبتهم؟ نسبة قليلة. فإذا أنت قاعد تشوف أن أغلب العالم مو عايش حالة الألم المتواصل. إنزين السيرة التاريخية في حروب في التاريخ بس كم حرب، حرب إبادة محدودين في مقابل أن العالم في كثير من المناطق عايشين. غير هذا أنت عندك مسلمة عقلية وجدانية أن الرب سبحانه وتعالى عادل وحكيم ورحيم وأرحم بعباده من أنفسهم. فإذا القاعدة الأولى يقول نحن نتمسك بالمحكم في مقابل المتشابه، بالواضح في مقابل شنو الأمور الملتبسة علينا في الفعل الإلهي. والسبب في ذلك هو شهي طريقة عقلائية أنك أنت تعتمد على الواضحات في مقابل المتشابهات. غير هذا هي مرتبطة بالوجدان الإنساني، بالعقل الإنساني، أن الواضح عنده أن الله عادل. هذا من حيث القاعدة، هذا نعتبره الجواب الأول. الجواب الثاني المصنف يقول يا عمي تعال، من قال أن الله هو المسؤول عن كل هذا حتى يلقى الموضوع كله على الله سبحانه وتعالى؟ يقول تعال احنا خلينا نقسم الشدائد إلى قسمين، أول شيء البأساء وثانيا الضراء. البأساء يعني شنو؟ يعني الكوارث الاجتماعية، الحروب، التسلط، الاختطاف، القتل، الاستباحة، الغيرة غيرة غيرة. يقول أين الله سبحانه وتعالى من هذا؟ هل الله مسؤول عن أن نابليون يروح يبي يغزو العالم؟ ولا الله سامعكم، ولا الله سبحانه وتعالى مسؤول أن صدام مستبد وعنده سادية ويبي يقتل الناس ويذبحهم وإلى آخره؟ هل الله هو مسؤول عن وجود عقد اجتماعية بين الناس، واحد يستعبد الثاني أو معقد نفسي يختطف أطفال أو ما أدري كذا يستبيح النساء أو كل هذا التعذيب اللي داير في الدنيا؟ لماذا ينسب إلى الله؟ هذا ينسب إلى البشر، ينسب للفاعلين والضحايا. أنت الضحية، ليش ما تدافع عن نفسك؟ مو كشخص، كمجتمع. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول جاهدوا تورثوا أولادكم عزا. يعني شنو؟ يعني لو أن البشر يدافعون عن نفسهم وعن حقوقهم وعن استعباد الآخرين لهم وعن احتكار الثروة لقل الفقر وقلت الحروب وساد الأمن وإلى آخره. فإذن إذا جئنا إلى البأساء فإن البشر هم المسؤولون عنه وليس الله سبحانه وتعالى، بل ثقتنا بالله أنه يرجع من وراء الناس. يعني يمكن يحول دونه أن ظالم يضغط على الزر النووي، يحول دونه واحد ثاني يتسلط على البشر أكثر، يخلي الله يلهم مرجع من المرجعيات العليا مثل سيدي سيستاني يصدر فتوى ويصير داعش ويوقفون هذا المد اللي كان ممكن يدمر كل يعني الساحة بأجمعها. فإذا كنظرة حكيمة للتاريخ، الحروب والفقر والاستعباد والمشاكل الاجتماعية، أنتم أيها البشر مسؤولون عنه، الله ما له شغل بالموضوع. هذا الجواب الأول على القسم الأول اللي هو البأساء. نأتي على الضراء. طيب أيضا الضراء، لماذا تنسب الضراء على البشر، على عفوا على الله سبحانه وتعالى؟ من قال بأن الأوبئة اللي قاعدة تصير في العالم والفيضانات والزلازل وإلى آخره أنها كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ جانب منها، جانب منها هي مرتبطة بالبشر، إفساد البشر. احنا اليوم قاعد نتكلم عن اليوم، هذا صار من الواضحات أن بسبب إتلاف الإنسان للطبيعة، هذا الكلايمين تشينج اللي قاعد يصير واحتباس الحراري واختفاء البرادات مالت الدنيا اللي هو القطبين قاعد يذوبون، قاعد يؤدي إلى فيضانات، تلوث المياه، غيره غيره غيره. ففي جانب كبير من الحوادث الطبيعية اللي قاعد تصير في الدنيا هي سببها الإنسان نفسه، هو يفسد فتفسد الأرض معه فيتضرر منها. هذا واحد. اثنين، ان هاي الكوارث الطبيعية هي كارثة لما انا جاهل، لما انا عالم هي مو كارثة. يعني الحين على سبيل المثال اليابان تعتبر بلد الزلازل، زين الحين العالم تطور، العلم تطور وقدر يتنبأ بالزلازل، تتنبأ بالزلزال، قوم اطلع من المدينة هاي. ليش قاعد بهالمدينة؟ قوم غير مكانك، ابني ارضك على انه اذا اهتزت من هاي السبرنجات اللي يحطونها في بيوت اليابان، ان لما تهتز ما تقع كاملة. زين تقول اوبئة، مثال الواضح ماله اللي هو مثال وباء كورونا، من وباء سارس كانوا يقولون هناك تنبؤ بوباء قادم، وكان مفروض ان الشركات الطبية يصرفون اموال اكثر لاكتشاف لقاحات او ادوية وقائية قبل حدوث الكارثة تلك، لكن وقفوا عنها بسبب التمويل. شركات المستثمرة قالت هذا ما يفيدنا نستثمر فيها الحين، لكن لو كان العالم ما يفكر بطريقة رأسمالية، يفكر ان الصحة مقدمة على الربح لأنفق عليها وسبب. سابقا كانوا يقولون مثلا حمى الملاريا وباء، اليوم مو وباء، انتهت حمى الملاريا. سابقا كان الجملة من الأمراض يعني اللي احنا ناخذ عليها تطعيمات من الصغر تعتبر أوبئة، اليوم مو أوبئة، ليش؟ احنا عرفنا نتعامل معاها. فإذا جزء من الضرر الواقع على الإنسان في عالم الدنيا ليس سببه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما سببه فقر الإنسان، عفوا جهل الإنسان. يعني أنت أيها الإنسان خو اتعب، روح اتعلم، اكتشف الطرق. أنت لا متعلم، لا مكتشف شلون تعالج نفسك، لا 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 إلى آخره، وبعدين تقول الله أنزل الأوبئة علينا. هذا مو صحيح. الحين مو الكلام قاعد يتحدثون في البشر عن هاي، إيلون ماسك يقول عن الشيب العقلي وتقليل الأمراض التحكم فيها، قاعد يبحثون عن حبة الحياة، يعني شلون نقدر احنا دواء واحد يقينا من بقية الأمراض. فإذا ممكن في المستقبل احنا نحصل على هذا الشيء، وإذا حصلنا على هذا الشيء ما كنا نعتقد أنه هو وباء، راح يعتبر شنو؟ ما يعتبر وباء. لو عرفنا طريقة أن نتنبأ بالزلازل ونتقيها، لو عرفنا طريقة أن نمشي البراكين اللي تطلع لا ونصبها على محل على شو اسمه على مصنع حديد، وتصير بدل لا تصير البراكين هذه أمور مو زينة تصير أمور زينة ونستثمر فيها، مثل الفيضانات. حين سنوات وسنوات يعتبرون فيضان النيل لعنة إلهية، بعد ما الإنسان اكتشف السدود والمجاري وغيره، ينطر النيل إنه يفيض عشان شنو؟ يسقي، يطلع منه طاقة. اليوم حديث حتى على الطاقة المائية، أنا طلع من الماي وحركته طاقة. فإذا الجواب هذا يقول بأنه الكوارث إنما هي كوارث بسبب جهل الإنسان، لكن من دون جهل الإنسان هذه مو كوارث. فإذا رب العالمين أيضا سبحانه وتعالى مبرأ من هذه الكوارث التي تقال. الأمر الثالث في نفس هذا الجواب الثاني، الأمر الثالث وهو أن في جانب من موضوع الكوارث هي معادلات معنوية البشر جاهلين فيها، الأنبياء يقولوا لهم عنها لكن هم جاهلين فيها. على سبيل المثال القحط وعدم إنبات الأرض، ما يسمى بالتصحر أو جفاف أو غيره، في الروايات هذا مقرون بوجود الحاكم الظالم، أن إذا في دولة فيها حاكم ظالم والشعب راضي بالوضع ما يبي يغير ما يبي يسوي، نتيجتها هو القحط، نتيجتها هو كذا وكذا. أو مثلا في الروايات عندنا أنه إذا كثر والعياذ بالله الزنا في مجتمع كثر فيه موت الفجأة، موت الفجأة. إنزين، فإذا في معادلات، يعني المصنف يقول في معادلات إلهية أيضا مرتبطة بتعامل الإنسان مع الطبيعة، سببها الإنسان، أنا كإنسان أنا السبب في هاي الأمور. إنزين ممكن تقول والله أنا أجهل ما أعرف هالأمور، صح فالمشكلة في الإنسان مو في الله عز وجل. يعني لو واحد يجهل مثلا أنه والعياذ بالله الزنا لا حدود له ناقل للأمراض اكتساب المناعة الإيدز، هل بعد ذلك يقول والله ليش طلع الإيدز أنا ما كنت أدري؟ وما كنت تدري أقل شيء يقول عنك معذور، لكن النتيجة راح تصير. واحد بالغلط والعياذ بالله شرب هذا وطلع هذا مسكر، راح يدوخ ولا ما راح يدوخ؟ راح يدوخ. حين معذور يمكن يقول له معذور، زين الله كان السبب؟ لا الله مو السبب، هذا الإنسان هو السبب. فإذا الجواب الثالث في هذا الجواب الثاني، يعني النقطة الثالثة في الجواب الثاني، أن هنالك معادلات إلهية لعلاقة فعل الإنسان الأخلاقي بالكوارث الطبيعية. هذا إذا الإنسان جاهلها هي راح تحدث على كل حال. مثلا يمكن هاي ما تكلمنا هني ولا في مكان ثاني، من معادلات الله سبحانه وتعالى أن العمر يقسم بسبب قطيعة الرحم. إنسان ليقطع رحمه الله يقسم من عمره، الله حاط له أجل بس هو راح يجدم هذا الأجل بقطيعة الرحم. زين إذا هذا المجتمع ما يعرف هذا الشيء ويقطع رحمه، هو راح يكثر فيه الموت المبكر، مع أنه يقول أنا شنو ذنبي إن صار في موت مبكر غيره غيره، يقول في معادلات إلهية أنت مو ملتفت لها مو حاطها في البال. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا على سنن، يعني حتى تصير الكرة الأرضية كرة أرضية بالطريقة التي الله أرادها، هو طبيعيا خلى في داخلها لهيب من الحرارة هاي النواة، وبعدين خلى قشرة ثم قشرة ثانية إلى أن تصل الأرض، وحتى الأرض تحافظ على تكوينها وما تنفجر لازم فيها مسام اللي هي البراكين، ولازم فيها مسام أخرى اللي هي تشققات. يعني هذه سنن إلهية الله خلاها في هذا الكون، فهي قاعدة تمشي وتؤدي مصلحة لتسعة وتسعين بالمئة من البشرية. يعني لو تأخذ تاريخ البشرية كله من يوم كان إلى يومك هذا، المتضررون من الكوارث الطبيعية كم نسبتهم لكل البشرية؟ يمكن ما يوصل 1%، ما يوصل 1%. تأخذ كل اللي ماتوا بسبب الفيضانات، لو افترضنا أن موهم السبب بسبب جهلهم، ها كل اللي ماتوا بسبب الفيضانات والزلازل وغيرها ما يصيرون 1% من عدد البشر. ثم تعال يعني رب العالمين بالأخير شنو سوى؟ نقلك من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. وين الظلم في هذا الموضوع؟ الله حاط لك هالعمر وحاط نهاية. الحين بالنسبة لي أنا كإنسان عايش أتمنى أعيش أكثر، بس خب الله نقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخر، هذا نهاية المطاف صح ولا لا؟ يعني نهاية المطاف في الكوارث هو موت الإنسان، مات وانتقل إلى عالم آخر. فإذا الجواب الثاني أن الجواب الثالث عفوا أن الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون، هذه السنن جارية، هذه السنن تخدم البشرية جميعا بل وتخدم كل من يعيش على هذه الأرض، وربما الله العالم احنا ما نعرف ربما أيضا لها علاقة حتى في المجرات. يعني أنا ما أدري علماء الكونيات ماذا يقولون في طبيعة الأرض وانجذابها بهالدرجة من الشمس، هل مرتبط بكتلتها والحرارة الموجودة في الأرض وغيرها بحيث أن هي موجودة بهالميزان وتحتاج تنفس عن نفسها بهالقضايا وقضايا المياه؟ يعني قضايا معقدة أنا ما أعرف يعني فيها، بس ثقة بالحكمة الإلهية نقول أكيد حتى هي لها ربط بسيستم الكون نظامه كله. فإذا السنة الإلهية تقتضي أن يكون الكون بهالطريقة هذه، والمتضررون منها ما يشكلون 1% من كل البشرية. وهؤلاء المتضررون يمكن أقول يعني من 1% نص منهم هم مجرد هاي أجلهم خلص والله بينقلهم إلى عالم الآخرة، مو أنه وقع ضرر عليهم. نفترض أنه نص الثاني وقع ضرر عليهم، هو في تعويض في عالم الآخرة، ما انتهت الدنيا حتى يقال بأن الله سبحانه وتعالى متهم بإضرار الآخرين. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع أن هذه الشدائد اللي موجودة بالدنيا سواء كانت كوارث طبيعية أو كانت كوارث اجتماعية هي مدعاة لتوبة الإنسان ورجوعه، يعني هي جزء من السيستم الطبيعي للكون، خلينا نقول السيستم الأخلاقي من الله ليخوف الناس ويذكرهم به. كما أن بديع الكون آية للإبهار تبهر الإنسان وتشد إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك الكوارث والمشاكل آيات للإرهاب، ونخوفهم بالآيات كما يقول القرآن الكريم. يعني الله يريد من الناس أن يتوبون إليه، يرجعون إليه، فهذه الكوارث سبب قد يكون لهذا الشيء. مثل أيام كورونا، صارت كورونا كان توا بادي في السعودية، شنو المراقص وما أدري شنو الاحتفالات وكذا، وصارت الكورونا، فكانوا يعني من باب المزاح يقولون يوم الدنيا قاعد توب احنا بدينا نفسك، انزين الدنيا كلهم قاعد يقولون يا الله نستجير بك وكذا. الجماعة هنا كانوا توا بادين يفسقون. فعلا لولا بعض الشدائد اللي تمر على الإنسان يمكن هذا الإنسان ما يخضع. في الحديث الشريف لولا المرض والموت ما طأطأ ابن آدم رأسه. يعني بني آدم إذا كله عايش بصحة وعافية وما يشوف الموت والهول قدامه هذا يصير طاغوت. فإذا جزء من الشدائد الموجودة في الدنيا هي من أجل أن الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهي ليست من باب الظلم وإنما من باب التأديب، أن الله يريد أن يخوف بالآيات عباده حتى يرجعون، طغاة أو غيرهم حتى يرجعون، سواء كانوا عاديين ناس عاديين أو طغاة. هذا الجواب الرابع. جواب الخامس أن من قال أن كل الشدائد اللي مرت على البشرية كانت كوارث، بل ربما هنالك الكثير من هذا يحتاج إلى دراسة، بس احنا بالمبدأ العام نقول ربما كانت مجموعة كبيرة من الكوارث هي سبب لرحمة قادمة. أضرب عدة أمثلة على الموضوع. واحد، الطواعين في الدولة الأموية. تدرون الدولة الأموية الذي قضى عليها هو الجنرال طاعون، هو الذي قضى على الدولة الأموية. أنا عندي بحث بس يعني حين مو مكانه، يعني قايله في مسجد بهبهاني بالتفصيل عن الطواعين في العالم الإسلامي. أيام الكورونا بحثنا بعد هالموضوع زين عن الطواعين في والأوبئة في يعني العالم الإسلامي وشلون تعاملوا مع الأئمة وغيره. الذي قضى على الدولة الأموية هو الطاعون، وكان الطاعون يدور في محيط الشام وبلاد الشام ومصر وغيره، وما كان يصل إلى المدينة المنورة والحجاز. حين قد تكون أسبابه غيبية أو أسبابه شنو لا موضوعية، أن البيئة هناك ما تحتضن الأوبئة بشكل كثير، حتى أنه بعد أن سقطت الدولة الأموية وحكمها المنصور العباسي الدوانيقي، في يوم من الأيام مفتخر قاعد في مجلسه والناس قاعدين قال الحمد لله الذي يعني أنعمكم بنا، احنا من يينا بعد الطواعين ما قامت تسير، أوبئة ما كانت تسير وغيره وغيره. فواحد من الموجودين كان قاعد فقال له يعني يا أبا ما أدري شنو كان اسمه، أبا المهدي ولا كذا، قال له يعني الله سبحانه وتعالى أرحم من أن يجمع علينا أنت والطاعون، أنت كافي ما يحتاج أنت والطاعون، أنت بروحك كافي. فبنو أمية قضى عليهم شنو الطاعون. زين الحين يمكن الطاعون كمرحلة لحظية واحد يقول هذا مو زين، لكن ما كان في فائدة أن أنهى بني أمية. على سبيل المثال أنت خذ الوباء العظيم اللي حدث في أوروبا في القرن 15، حدث وباء عظيم يقال أنهى ثلثي القارة الأوروبية. من بعد تلك المرحلة أوروبا نهضت كانت أوروبا تعيش عصور الظلام والفكر البائس والتفكير السلبي اتجاه الحياة، والكنيسة مسيطرة على كل شيء بتفكير يعني سوداوي، وحكام الظلم اللي كانوا يحكمون أوروبا. من بعدها جاءت البروتستانتية، جاء التفكير الإيجابي، نشأت الرغبة بإعمار الحياة، والرغبة في أن نشأت الرأسمالية وفكرة أن خلنا نشتغل ونعمل ونزدهر ونتكاثر وغيره وغيره، وتجاوزوا تلك المرحلة. من يقول بأن وباء الكورونا الذي حدث ما في مصلحة للمستقبل، أن ينهي سيطرة هذه القوة الغربية اللي كانت مهيمنة على الأرض ويزعزعها شوية ويصير انجراف، والعالم ربما أحفادنا يعني احنا يمكن ما نلحق عليه، نكون الحضارة راحت لمكان أرحم من الحضارة الموجودة حاليا، والعالم شوية تنفس من القمت اللي هو موجود فيها على هذه الحضارة الموجودة. فإذا الشدائد في الدنيا قد تكون سببا للنهضة الدنيوية، حتى ما نتكلم عن الجانب الأخرى، نهضة دنيوية حتى على المستوى الشخصي. الآن كم وكم من الأشخاص بسبب مرض والده، مرض والدته، وهو نفسه يتحوش إعاقة، ينبع منه حب الخير ويفكر بالإنفاق وخلنا نسوي مؤسسات ودعم وغير. أنا أعرف كذا واحد يعني بدأ عمل الخيري لما اختمرضت وشاف معاناتها، قال أنا هالمعاناة ما بيها تتكرر على الآخرين، وبدأ ينفق وصار عنده عمل خيري وصار راعي أيتام وسوى مؤسسة وشكبرها وغيره وغيره. وهاي قصص نسمعها ونقراها في عالمنا الشرقي أو الغربي، يعني في العالم كله. فإذن هذا هو الجواب الخامس. الجواب السادس والأخير أن الشدائد في الدنيا قد تكون يعني لكثير من الناس إما هو تطهير للآخرة أو كمال للإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يستبعد هذه الشدائد على أحب خلقه. أحب خلقه الله أوقعهم في شدائد. ومن قصص الأنبياء النبي أيوب مثال على ذلك، الذي الله يقول عن صبره، النبي أيوب ابتلي بالمرض وبفقدان الأولاد، يعني كانوا أولاده حواليه، فقد منهم عددا وتشرد آخرون، وهو مرضا شديدا بعد عمر 70، يعني لما وصل عمر 70 مرضا شديدا، إلى درجة أن حتى زوجته ما كانت قادرة أن يعني أن تشافيه وتعافيه. فالله أمرضه وصبر، وكان في ذلك يعني شنو ترقية له، كمالات له لعالم الآخرة. الحسين سلام الله عليه على أبوابه، يعني ما عاش كل هالكرب والمصائب وغيره، قال إن لك منزلة في الآخرة لن تنالها إلا بالشهادة، في منزلة هناك. قال ضمني عندك يا جداه. في هذا الضريح عندما بات الحسين على قبر جده رأى النبي في المنام، قال ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جدي من بلوى زماني أستريح. خاطبه النبي، قاله يا أبا عبد الله إن لك عند الله منزلة لن تنالها إلا بالشهادة، وهؤلاء النسوة أيضا لهم مرتبة لا ينالونها إلا بالسبي، وأن يكونوا شاء الله أن يراني قتيلة ويراهن سبايا. وهذا حتى على مستوانا إحنا الشخصي، يعني هالكلام الحسين أنموذج، الصالحين أنموذج، إحنا الناس العاديين أيضا يردنا هذا الكلام. أحيانا الإنسان يصاب بمرض، يصاب بسبب، في أشياء مرتبطة فيه هو سببه، ضمن الأجوبة اللي قلناها، هو ما يأكل عدل، ما يلتزم صحته، ويقط المشاكل على رب العالمين. أحيانا أنت مسوي كل شيء، فعلا مسوي كل شيء، مع ذلك تصاب بالمرض. قد رب العالمين بيحط عنك خطايا أنت مو عارف فيها، أنت مرتكب خطايا مو حاس فيها، ناسيها. رب العالمين بيطهر الواحد قبل لا يروح له، أو يرفع الإنسان كمالات، الله يرفع، شاف هذا صالح يرفع لدرجة أعلى، بعد يبتلي رب العالمين بأحد أنواع البلاء، إما فقر، إما حاجة، إما شدة، إما والعياذ بالله أن يقع في أيدي الظالمين أو غيره من مثل هذه الأمور. فإذا الخلاصة هنالك ستة أجوبة قدمها المصنف على موضوع لماذا توجد الشدائد في عالم الدنيا. واحد، التمسك بالمحكم في مقابل المتشابه. اثنين، أن الشدائد هي نتائج فعل الإنسان وليس فعل الله. ثالثا، أن الشدائد سنة كونية. رابعا، أن الشدائد لتوبة الإنسان. خامسا، أنها طريق للكمال الأخروي. وسادسا، أنها طريق للكمال حتى الدنيوي، أن قد تكون هذه الكوارث سبيل للكمال الدنيوي. هذا المقدار نقرأ على السريع. طبعا هو ما فصلها بهالمسمى من الـ يعني كأجوبة، أنا حين أشير إليها في نصه. يقول في عنوان الدرس 15 صفحة 101، يقول: من الأمور التي جرى الاهتمام بها منذ سالف الأزمنة وكانت موضعا للتساؤل بشكل مكرر، من هو موجد الكوارث والشدائد والمصائب في عالم الدنيا، وكيف تنسجم هذه الظواهر مع العدل الإلهي؟ بعبارة أوضح، لماذا كان الله لما كان الله سبحانه وتعالى عادلا ولا يظلم أي أحد من الناس، يتبادر السؤال التالي: لماذا يوجد في العالم جهل وضعف وفقر وحرمان وظلم وعوامل ضلال مختلفة؟ فمن هو موجد الفيضانات والزلازل والأمراض والموت؟ أليس الوضع الأمثل للعالم هو خلوه من المساوئ والشدائد وحلول المحاسن والأفراح بدلا عنها؟ ألا تعد هذه الأشرار ظلما للمنكوبين والواقعين تحت جورها؟ الحين يأتي الجواب الأول اللي أنا عبرت عنه بالتمسك بالمحكم في مقابل متشابه. يقول: قبل الرد على هذه الأسئلة بصورة مفصلة، لابد من الالتفات إلى أن صفتي العدل والحكمة قد أثبتا في محلهما للباري سبحانه وتعالى. من هنا يجب الاعتراف بوجود حكمة لجميع الكوارث والمصائب والشدائد في الدنيا، وإن لم نعرفها ولم نعها، وسنشير أدناه إلى بعض هذه الحكم. فإذا من حيث المبدأ لابد من التمسك بهذه القاعدة: المحكم في مقابل متشابه، يعني الثقة بالله عز وجل وفعله. أما الجواب الثاني، أن كثيرا من المصائب والشدائد التي تحل بالعالم ما هي إلا نتيجة لأعمال الإنسان نفسه، فهي في الحقيقة جزء من العقوبة على المعاصي التي يرتكبها الإنسان في دار الدنيا، ويبقى الجزء الآخر منها إلى الآخرة. وقد قال القرآن الكريم بشأن هذه الشدائد والمفاسد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت منه أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهني في ملاحظة مهمة، أن هذه المشكلة، يعني مشكلة الشدائد أو ما تسمى بمشكلة الشر، الاسم الثاني لهذه الإشكالية تسمى مشكلة الشر، هي ليست مشكلة في العقيدة الإسلامية، لأن الله من اليوم الأول في القرآن يقول لك: ترى هذه دنيا. واحد. اثنين، أنا رب، أنا أختبرك، أنا أبتليك، أنت مسؤول عن فعلك. في الديانة المسيحية مشكلة الشر مشكلة عميقة جدا. ليش؟ لأن في البداية ما يقولون لهم هذه دنيا، يقولون الله المحب، الله البيلوفد، الله اللي فداكم، الله اللي كذا. هاي العلاقة العاطفية مع الرب وهو ثالوث تشكل في الفكر المسيحي مشكلة عميقة في موضوع الشر. لذلك مشكلة الشر في العلم الكلام وعلم العقيدة المسيحية مشكلة مزمنة بشكل مستمر موجودة، وأحيانا سبب للإلحاد أن يشوفون الدنيا وفيها مشاكل وغير. أما في الإسلام من اليوم الأول الله يقول لك: ظهر الفساد بسببك. الله يقول: أنا بختبرك، هذه دنيا راح تعبر منها، مو بس أنت يا أخي، أعز الخلق علي أنا ابتليت بمرض وجوع وفقر وطرد وشرد، وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بل يقول لك كل ما أنت ارتقيت في درجتك عند الله توقع البلاء الأكثر. نعم يقول: وعلى هذا الأساس يتبين أن أغلب الكوارث والشدائد التي يعاني منها البشر مثل الجذب والفيضانات والزلازل تحدث نتيجة الذنوب التي يرتكبها الإنسان، ولا ظلم في مثل هذه الموارد من الله سبحانه وتعالى، لأن العدل الإلهي يقتضي معاقبة المجرمين بالعقوبة التي يستحقونها. وكما وردت الإشارة في الآية الآنفة: ثم حكمة أخرى لعقوبة الله غير كونها مطابقة للعدل، وهي توبة العصاة ورجوعهم عن غيهم. طيب، ثانيا يقول: في المقابل لا يعود منشأ بعض المشاكل والشدائد التي يواجهها البشر إلى أعمالهم وتصرفاتهم، بل لها منشأ آخر. فعلى سبيل المثال، لو ألقينا نظرة على سيرة الأنبياء والأولياء الإلهيين لوجدنا أنهم واجهوا مشاكل وشدائد أكثر من غيرهم، لكن الحكمة من تلك الشدائد ليس لاقترافهم الذنوب وارتكابهم المعاصي، حيث ثبت بالدليل أنهم معصومون. من هنا يطرح السؤال: ما الحكمة من هذه الأمور؟ ورد في بعض الأحاديث أن الحكمة من ذلك هو التكامل وبلوغ الدرجات العليا. فقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في هذا المجال: إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليؤجرهم عليها شنو؟ من غير ذنب، يعني من غير ذنب. فاتضح أن الأولياء الإلهيين يواجهون هذا الضرب من المصائب والشدائد من باب الفضل والرحمة الإلهية، لأن هذه المشاكل المحدودة تشكل وسيلة ومقدمة لخيرات أبدية. وعلى هذا الأساس، كلما كان الشخص أقرب إلى الله وأكثر محبة لديه ابتلي بمشاكل أكثر من سواه. وفي هذا الصدد ورد روايات كثيرة، منها ما صدر عن الإمام الصادق: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. والنقطة المهمة في هذا البحث هي أن من يصبر على هذين النحوين من الشدائد، يعني البأساء والضراء، ويتخذ موقفا صحيحا مقابلها، سواء كان إنسانا معصوما أو غير معصوم، سيحصل في نهاية المطاف على خير أبدي وغير محدود. وهذا يعني أن جميع أقسام المصائب والابتلاءات تكون لصالح الإنسان إن واجهها بالصبر والاستقامة واتخاذ الموقف الصحيح. يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن أسباب التفاوت بين البشر. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.